إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق عباد الله إن ترسيخ القيم والأخلاق الحسنة في المجتمعات دليل رقيها وتحضرها وسر تماسكها وترابطها واستقرارها كما أن انهيار المجتمعات يبدأ بانهيار القيم والأخلاق الحسنة فالمجتمعات التي لا تبنى على الأخلاق الحسنة تحمل عوامل سقوطها لأنها تقوم على أساس هش ولله در القائل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا أيها المسلمون إن ديننا الحنيف قد اهتم بالقيم والأخلاق التي تحفظ كيان المجتمع وتقوي أركانه وهي من أسباب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وأعظم الأخلاق الحسنة التوحيد أخرج ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة عن شريح بن مسلمة قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عنه رحمه الله قال نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن مالك بن أنس رحمه الله قال قال ابن سيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم قال وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين والأخلاق والقيم الإسلامية كثيرة ومنها الأول التعاون والتكافل أخرج الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. الثاني من القيم والأخلاق الحسنة الشهامة والمروءة والتضحية والإيثار. قال الله تعالى عن الأنصار رضي الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: ويطعمون الطعام على حبه، وقوله: وآتى المال على حبه. فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به. وهؤلاء آثروا على أنفسهم، يعني فضلوا غيرهم على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وليس معنى ذلك أن الصديق ضيع من يعول، لا، ولكن قال العلماء إنه كان له دخل يومي يأتيه فلم يضيع ما يعول، من أجل ذلك أنفق كل ما له في سبيل الله. وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك في موقعة اليرموك، بعضهم صار عاطشا جدا في المعركة فجاءهم ماء، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. انتهى كلامه رحمه الله. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. وفي رواية المجهود قيل إنه بقي 3 ليال لا يفطر وهو صائم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار وهو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخله شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أين هذه الأخلاق؟ وأين تلك الآداب؟ وأين هذا الإيثار يا أمة محمد؟ هؤلاء هم سلفكم الصالح، وهؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. إن الرجل في هذا الزمن إذا عامل رجلا ينتظر أمانته ويقول: لعله يكون أمينا. وصدق فينا ما جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة خلقت في جذر قلوب الرجال، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقال في بني فلان قبيلة كاملة في بني فلان رجل أمين. فقل اليوم التاجر الأمين، وقل اليوم المزارع الأمين، وقل اليوم الصانع الأمين، وقل وقل يا عباد الله. فهذا نذير خطر ونذير بلاء عظيم، والعياذ بالله. إذا ذهبت هذه الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، يعني تجاهه، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من شجاعته وشهامته وقوته صلى الله عليه وسلم. ذهب تجاه الصوت ورجع، وإذا بالناس يذهبون تجاهه، وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا تفزعوا. قال: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر، أي واسع الجري، يعني هذا الخيل. وكان فرسا يبطأ، أي يعرف بالبطء والعجز وسوء السير. فلا بد من الشهامة، ولا بد من الرخوة والرجولة، ولا بد من حسن المعاملة. قيل لرجل: أتعرف فلانا؟ قال: نعم. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. هذا محك مهم جدا، حسن المعاملة والصدق في معاملة الناس في باب الديون وفي باب البيع والشراء. الأمانة الأمانة يا عباد الله. يرتقي المجتمع إذا قلت فيه الرشوة أو ذابت عنه الرشوة، وإذا قل الكذب والخداع تجاه بعضنا البعض، وإذا قل التدابر وسوء الأدب مع بعضنا البعض، يرتقي المجتمع وتتقدم الأمة بذلك. كيف وقد بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ليتمم صالح الأخلاق؟ من أسباب إعداده إتمام مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. الثالث يا عباد الله من القيم والأخلاق الحسنة: العناية بالضعفاء وكبار السن والأيتام. أخرج البخاري عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، رأى سعد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الرجل الوحيد في الأمة الذي قال له رسول الله: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. ففداه رسول الله بأبيه وأمه. فيوما رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار: فهذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصرة، ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء، بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم. أي والله لقد جربنا ذلك، قوم ضعفاء أجاب الله دعاءهم، ربما لا يعرفهم أحد ولا تعرف أسماؤهم ولا كنهم، دعوا واستجاب الله دعاءهم. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبير السن، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الرابع من القيم والأخلاق الحسنة التحري والتثبت في الأخبار قبل ترديدها ونشرها. وقد أكدت الشريعة الإسلامية على هذا الخلق النبيل، وحذرت من الشائعات ومروجيها، حيث إن بث الشائعات هدفه تدمير المجتمعات من داخلها والعمل على نشر اليأس والإحباط بين أبنائها. فالشائعات آفة خطيرة وسلاح فتاك مدمر، يجب على عباد الله المؤمنين أن يكونوا منه على حذر شديد، فإن له مضرة عظيمة على المسلمين في دينهم وخلقهم وتعاملهم ومصالحهم وصلاتهم وروابطهم وغير ذلك من شؤونهم. وإن أعظم الشائعات مضرة ما كان منها مستهدفا أمن المسلمين في أوطانهم وخلخلة عقائدهم وإضعاف صلتهم بربهم وتوهين رابطتهم الإيمانية وأخوتهم الدينية وإفساد ذات بينهم. فإذا كان الهدف من الشائعات هذا الأمر فما أعظم مضرتها وأشد خطرها على الناس، لا سيما إذا لاقت قبولاً ورواجاً بينهم. وبعض الناس أعطي جدلاً وأعطي لساناً معسولاً ربما يخدع الناس به، ربما يخدع الناس بكذبه وخداعه ومكره ولسانه. عباد الله، إن من وراء الشائعات التي تستهدف أمن المسلمين وإيمانهم أعداء لدين الله من الكفار المجرمين والمنافقين المرجفين وآخرين من أبناء جلدتنا يتحدثون بألسنتنا لكنهم في الغي متمادون وعن الحق والهدى مبتعدون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلنحذر من الشائعات ولا يكن لها رواج بيننا، ولنحذر أشد الحذر من أن نكون في أنفسنا معبر للشائعات فيكون تناقلها من خلالنا وبوسائلنا وبواسطتنا، فنجني على أنفسنا وعلى أمتنا ومجتمعنا من حيث نشعر أو لا نشعر. أيها المسلمون، يتفنن أعداء دين الله في حبك الشائعات وصياغتها وسبكها من أجل أن تلقى رواجاً، وإذا لقيت رواجاً بين المسلمين حصل لهم ما يقصدون وفازوا بما يؤملون من خلخلة أواصر المسلمين وتفكيك روابطهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأخرج مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. فالعاقل يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق يتكلم دون أن يفكر. فلنحذر أشد الحذر من أن نسمع بشائعات يكاد لنا بها تفكك أواصرنا وتخلخل مجتمعنا وروابطنا وتوقع العداوة بين الراعي والرعية وبين الناس وعلمائهم. وإذا حصل ذلك حصل فساد عريض وشر مستطير. فلنحرص على وحدتنا وجماعتنا ولحمتنا ورابطتنا، والله ولي التوفيق. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الحظ الأوفر من الأخلاق الحسنة. اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربنا بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.